وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم نفس الموضوع بتاعنا، الجهاز الهضمي والكبد. المشكلة اللي بتهم يعني المصريين بوجه خاص، ويعني معظم المرضى بوجه عام. يعني نبتدي الأول، مش هنقول ما هي وظيفة الكبد، لكن هنقدر نقول الحديث النبوي الشريف: إذا تداعى عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد. فإذا هو زيه أو في أهميته زيه زي أي عضو في الجسم، زيه زي القلب، زيه زي المخ. ما نقدرش نعيش من غير كبد، ما نقدرش نعيش من غير كلى، ما نقدرش نعيش من غير القلب. نبتدي نتكلم على التغذية السليمة في مرضى الكبد، وده بتهيألي أهم من الأمراض نفسها، لأن مسؤولية الطبيب هو التشخيص، لكن مسؤوليتنا إذا كنا مرضى دايما نسأل ما هو الغذاء الصحي لمرضى الفيروسات، لمرضى الأمراض المناعية اللي بتصيب الكبد، وبعض الحاجات اللي هي بيصعب تشخيصها على صغار الأطباء وغير المتخصصين. فنبتدي بهذا الجزء، ما هو الغذاء الصحي للكبد؟ هل إحنا منتظرين لكي نمرض علشان نقول عندنا غذاء صحي؟ هل إحنا منتظرين علشان حد يعمل لنا موجات صوتية ويقول لنا عندنا كبد دهني؟ هل إحنا لما بنصاب بفيروس أول سؤال بنتسأله هل من حقنا ناكل كل حاجة ولا لا؟ إذا كنا في بدايات أي مرض، الكبد في بدايته في كأي مرض في الدنيا مش يعني ربنا مدينا مخزون كبير جدا، علشان لما ينتهي هذا المخزون أكتر من 70-80% بيبتدي يتداعى الكبد، وتبتدي تظهر لنا المشاكل: ارتفاع ضغط الوريد البابي، الاستسقاء، دوالي المريء، تضخم بالطحال، الماء اللي بتحصل في القدمين. فهذه المراحل المتأخرة اللي هي نتيجة جميع أمراض الكبد، بدءا من الأمراض الفيروسية والبلهارسيا وخلافه، الكبد الدهني، الكبد الدهني النشط، مش أي حد عنده كبد دهني هينتهي بهذا المصير السيء، وده بياخد فترات بتتراوح حسب المسببات. في بدايات الأمراض بشكل عام بنقدر نقول للناس كلوا كل اللي نفسكم فيه، بس أهم حاجة عندنا الحفاظ على الوزن المثالي، اللي هو المفروض الأكل الصحي فيه، يعني سواء إحنا مرضى أم لسنا مرضى. لما بيتطور المرض شوية بنبتدي نقول لهم امنعوا الملح نهائيا أو قللوه تماما بشكل محدد، والإقلال في البروتين. نرجع للنقطة اللي ابتدينا بيها، الغذاء الصحي اللي هو في جميع الأمراض وفي جميع المشاكل. الكبد بوجه خاص بيستفيد أكتر من السيلينيوم، وإذا عرفنا أن السيلينيوم ده موجود في الخضار وبعض الأكلات البحرية أو اللحوم البحرية، احنا معانا اتصال وهنرجع نكمل. الحاج إسلام من سامي من دمياط، يا أهلا يا حاج سامي، أهلا بيك.
الله يسلمك، ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عملت تحليل للكبد فطلع في دهون على الكبد،
تمام،
فاخدت لها علاج، فالدهون برضو على الكبد ما راحتش، فاعمل ايه يعني، او مضره او ايه؟
طب تسمح لي اسالك بعض الاسئله؟
اتفضل.
عملنا عمليات قبل كده؟ اي جراحات قبل كده؟
لا،
في اي دواء ماشيين عليه لاي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، اي مرض مزمن؟
لا، ما فيش حاجات.
اي مشاكل مناعيه؟ بناخد مسكنات كتير، بناخد الوزن زياده، في سمنه؟
الوزن زياده بس.
الانزيمات الكبد عاليه ولا مش عاليه؟
الانزيمات هنا عندي قدامي في حاجه 40 وفي حاجه 27 بس.
طب ده احنا في الرينج الطبيعي المقبول. عملت تحليل فيروسات؟ عملت كل الحاجات دي ولا ما عملتش؟
عملت الاربع تحاليل اللي هم بتوع الكبد،
بتاع الكبد والفيروسات، يعني فيروس سي وبي والكلام ده كله، ما طلعش عندك حاجه؟
دهون بس.
دهون بس وما فيش انزيمات عاليه. انا بشكرك وهجاوب على حضرتك فورا. الحاج سامي سأل سؤال لطيف جدا، وده كل الناس اللي عندهم سمنة بيبقوا عرضة لي. الكبد الدهني زي ما الجسم بيرسب دهون حوالين البطن أو يعني اللي احنا بنسميه الكرش، وحوالين الأرداف، وفي الصدر فوق، وفي أعلى في أعلى الرجل بيرسب أيضا حوالين الكبد، أحيانا بيرسب جوه خلايا الكبد، وهو ده الموضوع المشكلة. والترسيب جوه خلايا الكبد سواء دهون كبيرة أو صغيرة. احنا معنا اتصال وهنرجع نكمل قصة الدهون. أم سارة أهلا بيكي. عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا والدتي يعني مريضة قلب أصلا، عندها توسيع سمام نيترالي، قلب مفتوح بس من حاجة 20 سنة، وضغط وسكر، وكان كان بيحصل لها يعني ارتفاع في وظائف الكبد وكده. فالمهم كان بناخد علاجات وبيحصل فيه ميه في جسمها وبننزل الميه وكده،
تمام.
ففجأة وكان عندها حصوة في المرارة،
تمام،
وقالوا انها عملية. فاحنا كنا في عمر رجعنا ابتدت تتعب، وقالوا وظائف الكبد مرتفعة وفي نسبة صفرة ونسبة زلال. المهم فجأة لقينا الموضوع تدهور في خلال ساعتين ودخلت في غيبوبة كبد. النهاردة ثالث يوم ليها، بس هي الحمد لله النهاردة احسن من امبارح، يعني ابتدت تحرك.
تمام. مرض الكبد نتيجة فيروسات او نتيجة القلب؟ على فكرة القلب ممكن يعمل مشكلة في الكبد.
طلعت حضرتك عندها فيروس سي،
تمام،
وعندها تليف في الكبد، بيقولوا يعني هو مكتوب كرونيك، بيقولوا درجة اولى، وعندها نسبة مية.
الزلال قد ايه؟ تقدر حضرتك تقول لنا قد ايه الزلال في الدم؟
لا والله
الالبومين في الدم
دلوقتي.
تمام. عندنا مشكلة في الكلى، اليوريا والكرياتينين عاليين، وظائف الكلى عاليين.
الكلى كويسة.
ما عندناش غير مرض القلب وال
الضغط والسكر.
ضغط وسكر وقلبه بتاخد ادويه كتير، والانزيمات كانت عاليه، وكان عندنا فيروس سي.
بتاخد ادويه كتير؟
تمام تمام. بشكر حضرتك. اقدر اعرف وجه السؤال بالظبط اللي حضرتك بتسالي عليه يعني عشان نقدر نفيد؟ يبدو ان الاتصال قطع. هنجاوب بس، هنكمل الحاج سامي ونرجع لام ساره فورا. فالكبد الدهني دي أسباب كتير، النزول في الوزن مرة واحدة، السمنة في حد ذاتها، أمراض السكر، وبعض الأدوية، في أدوية الناس كتير جدا بتتعطاها تعمل لنا كبد دهني، وفي حوالي 4 أسباب أخرى ما لناش يد فيها، ما جزء منها جينات، جزء منها عادة الدهون اللي بتترسب بتبقى دهون ثلاثية. طب ماذا نفعل إذا كان عندنا تكسير في خلايا الكبد اللي هي منظوره إنزيمات عالية؟ إذن يبقى احنا عندنا الكبد الدهني النشط اللي هو يطلق عليه لقب ناش، وهو ده اللي في الحالة دي لابد ان احنا ناخد وقفة وناخد علاجات. في أدوية بيقال انها مذيبة للدهون اللي في الكبد. هو أهم حاجة النزول في الوزن، فلابد من النزول في الوزن مباشرة. نيجي بقى للسؤال بتاع أم سارة. يوجد بعض الأدوية لكن ما هياش بتجيب النتائج المهمة. لابد ان احنا ناخد السيلينيوم، لابد ان احنا ناخد فيتامين اي. فيتامين اي هام جدا للكبد. فيتامين اي ده موجود في الخضروات وفي القمح الكامل اللي هو يعني اللي هو يعني زي الحاجات الرد او الحاجات دي. دول اهم حاجتين للكبد، زائد بعض الادويه اللي احنا بنديها لهؤلاء المرضى. ام ساره قالت على موضوع القلب. القلب في حد ذاته ممكن يعمل لنا مشكله في الكبد قد تصل الى تليف، يعني احد اسباب التليف الاحتقان في الاورده نتيجه ضعف عضله القلب. هي عندها مشكله القلب زائد فيروس سي، وعندها مجموعة أخرى وبتاخد أدوية، عندها ضغط وعندها سكر وعندها كل هذه المشاكل، ودخلت في غيبوبة كبدية. أول حاجة الغيبوبة الكبدية لا يمكن علاجها داخل المنزل. إذا شخص طبيب غيبوبة كبدية يفضل يعني دخول مستشفى علشان تاخد العلاجات التقليدية المتعارف عليها. ده بالنسبة لموضوع أم سارة. الموضوع الآخر اللي هو نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو التغذية السليمة للحفاظ على خلايا الكبد سواء في حالة المرض أو في عدم المرض. احنا ذكرنا قصة فيتامين إي زائد السيلينيوم. احنا محتاجين ناخد السيلينيوم بشكل قوي جدا، هو كمضاد أكسدة أو أهم شيء كمضاد أكسدة. اساسا بيمنع البؤر، حدوث البؤر. يعني احد الحاجات اللي بتمنع حدوث البؤر الكبديه نتيجه الامراض المزمنه، نتيجه فيروس بي، نتيجه فيروس سي، السيلينيوم. القهوه، لو نعلم ان القهوه احسن مضاد اكسده للكبد، ودي معلومه مؤكده وليست ببعيده، برغم ان احنا الناس اللي عندهم قرحه معده او عندهم ارتجاع مريء او عندهم مشكله في المعده او اضطراب في ضربات القلب بننصحهم بعدم تناول القهوه بكثره، يعني من اي حاجه من هذا القبيل. في موضوع آخر ابتدى يظهر في مصر بشكل واضح إلى حد ما، فيروس بي، وإحنا اتكلمنا كتير جدا عن فيروس سي، بس إحنا عايزين نتكلم على بي بشكل عام. بي معنا اتصال دلوقتي وهنرجع نكمل. إحنا هنرجع نتكلم عن بي، ولكن معنا اتصال دلوقتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا دكتور.
يا اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك.
شريف مع حضرتك من ايطاليا.
افندم
شريف مع حضرتك من ايطاليا.
يا اهلا يا شريف، يا اهلا بيك.
حضرتك حللت الكبد في مصر، فطلع عندي الكبد بس الفيروس خامل. ثم بعد كده
عندك فيروس ايه نوعه، ايه سي ولا بي؟
فيروس سي الكبد.
عندنا فيروس سي الخامل. تمام.
فرحت سافرت ايطاليا شغالا حضرتك، فعملت تحاليل فوجدت نفس الفيروس ولكنه خامل. فلما سالت الدكتور قلت له ما فيش له علاج حاليا يعني مؤقتا، قال لا لانه خامل دلوقتي، ولكن احتمال بعد سن ال 30 سنه يظهر عندك او ينشط عندك، وانا سني الان 22 سنه. فحضرتك يعني انا عايز اكافحه من دلوقتي وهو لسه خامل، يعني اخذ النسبه للتغذيه وايه اللي ينفعني بحيث اني احافظ على وزني. انا وزني دلوقتي 75 كيلو.
تمام.
فانا عايز احافظ عليه واشوف اللي يحصل، يعني لان بصراحه انا قلقان جدا من الحكايه دي.
ما عندناش اي مرض مزمن تاني، ما عندناش لا ضغط ولا سكر ولا اي مشاكل في القلب.
لا الحمد لله حللت كله، والحمد لله حللت تحليل كامل، ما فيش اي حاجه اللي هو فيروسي بس عندي.
سليم تماما. طب انا هجاوب على حضرتك لان واضح ان كلامك جميل يا شريف.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. اي حد عنده فيروس سي خامل، وده نسبه كبيره جدا من مرضى فيروس سي، هو اللي بيبقى عندهم الفيروس خامل. حوالي 80% من الإصابات المزمنة نقدر نسميها خاملة. من 20-30% منهم هو ده الموضوع بينشط. عشان كده القواعد الطبية بتقول لابد من عمل موجات صوتية كل 6 أشهر، زائد مجموعة من التحاليل، الوظائف والألبومين وتركيز البروثرومبين. ومعانا اتصال وهنرجع لموضوع فيروس سي والنظام الغذائي فيه للحفاظ عليه. الاخ عزت، يا اهلا بيك. سلام عليكم.
سلام عليكم.
يا اهلا يا استاذ عزت. عليكم السلام. اتفضل حضرتك.
دكتور انا عندي فيروس سي من حوالي 7 سنين.
تمام.
فاخدت له انترفورون 6 اشهر.
تمام.
اللي هو كان ب 67 جنيه الحقنه ده.
تمام.
فالمهم كان النسبه بتعلى، وصلت لغايه 12 مليون.
تمام.
كويس حضرتك؟
تمام.
والمهم بطلت العلاج.
تمام.
وبعد كده طلع الانترفورون اللي هو العالي اللي هو ب 1450.
تمام تمام مظبوط.
برضو النتيجه بتعلى.
تمام.
فبطلت العلاج، فباخد العلاج العادي يعني. انا الحمد لله ما عنديش مشاكل، بس كل ما اعمل تحليل.
ما عندكش اي مشكله اخرى خالص غير موضوع ان الفيروس عالي، الانزيمات بتاعت الكبد عاليه ولا مش عاليه؟
بتعلى بقى.
بتعلى كام؟ يعني بتعلى مره ضعف ولا ضعفين ولا ثلاثه لاربعه؟
لا اخر مره عملت التحليل الشهر اللي فات وصلت 232.
تمام.
والتحليل الثاني فيه النوع من التحليل الثاني طلع 140.
تمام.
عملته الشهر ده لسه اول امبارح طلع 110.
تمام.
وحاجه و90.
تمام. اشكرك. لكن ما عندناش اي مرض مزمن اخر، وما بناخدش ادويه لضغط وسكر، فيتامينات، كلام من هذا القبيل.
لا 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 ما عنديش اي حاجه الحمد لله.
اشكرك. هجاوب على حضرتك حالا يعني. ومعانا الاخت مديحه من اسكندريه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيك يا اخت مديحه.
انا والله اكتشفت من 4 سنين كده ان انا عندي فيروس سي.
تمام.
وبعدين يعني حاولت العلاج وكده، وفي الاخر وصلت ل4 أساتذة قالوا لي لازم علاج بالانترفرون.
تمام.
فانا باخد دلوقتي انترفرون في التامين اللي هي ابره يوم ويوم.
تمام. ابره يوم ويوم، ما بتاخديش الابره الاسبوعيه؟
لا لا.
تمام.
هي على التامين. اللي بلاحظه دلوقتي ان بيجي وجع في جنب اليمين، بحس في اما باخد الابره خايفة على الكلى انا والكبد يكون يجي ناس التليف فيه, زائد كمان الارهاق الشديد والخساسان اللي ملوش حل, يعني احس بوشي خلاص بدا يعضه. فمش عارفه والخمول وكده, انا عايزه اظبط بقى يعني حالتي الصحيه مع الابر دي, لان معايا اطفال وكده, فعايزه اظبط حالتي في البيت, لان الابر دي بتنيمني تقريبا لما باخدها بنام ثاني يوم على طول.
تمام
مظبوط, في السرير مجهده ومرهقه, فمش عارفه اعمل ايه في الخساسان. وبالنسبه للكلى, هل هيأثر الابر دي بتأثر على الكلى وكده تدي نسبه تليف برده وكده؟
هجاوب حضرتك فورا.
هي نسبه البي تي ار عندي 42,000.
تمام.
لما عملت التحاليل انا بدأ العلاج من 29/3.
تمام, يعني احنا لسه بادئين العلاج.
من
هنقيم العلاج بعد 3 شهور, تقييم العلاج دايما بعد 3 شهور. لكن المفروض اثناء العلاج من خلال اول اسبوع بتتابع الانزيمات من اول يوم, بتتابع الغده الدرقيه, بتتابع صوره الدم كويس. والعلاج لابد ان هو ما ينفعش الانترفيرون لوحده, بناخد مع الراس اللي هي فيها ماده الريبا فايرن, ولازم نكون يفضل ان احنا نكون اعلى من 800 ميلي جرام. هجاوب حضرتك حالا, ولان احنا يعني عندنا 3 اسئله فيروس سي, فهنجاوبهم بشكل اجمالي. هناخد ام احمد, الاخت ام احمد. أيوة, ونشوف عليكم. هي هتسالنا على ايه وتحت امرها. اتفضلي يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور, انا عندي سكر
تمام
7 سنين.
تمام.
فلما كشفت السنه اللي فاتت في شهر 5 زي اليومين دول كده, طلع عندي فيروس بي.
تمام.
على الكبد.
تمام.
فالدكتور اداني علاج وبتاع, فدلوقتي اليومين دول في عندي دور ترجيع.
تمام.
عايزه يعني على طول اي لقمة اكلها برجعها.
تمام.
اي حاجه نفسي تقلب عليا على طول, مش عايزه اكل, نفسي مزود عن الاكل.
تمام.
ما فيش حاجه, والانسولين دلوقتي باخده الصبح والظهر وبالليل.
الانسولين.
لان تمام. كان المعدل بتاع السكر عالي قوي.
تمام.
فانا مش عارفه اعمل ايه يعني, عشان الترجيع ده, لان الترجيع ده تعب لي جسمي كله ومبهدلني جامد.
تمام, ده كلام مهم جدا.
الله يخليك يا مستر.
خلاص انا هجاوب حضرتك, احنا هنجاوب على فيروس سي وهنتكلم على فيروس بي في ايجاز شديد وسريع. بالنسبه لفيروس سي, احنا الاخت مديحه سالتنا على وهي بتاخد الانترفيرون بيجي لها اجهاد. لابد ان اي حد ابتدى ياخد الحقن لابد انه يعمل مجموعه تحاليل. اهم حاجه عندنا صوره الدم ومراقبه النزول في الهيموجلوبين والصفائح الدمويه. لابد ان احنا نعمل تحليل الغده الدرقيه, حيث ان الانترفيرون ممكن يزود نشاط الغده الدرقيه وممكن يقلل نشاط الغده الدرقيه. الانترفيرون احيانا مع الاجهاد واللي هو احد اسبابه النقص الهيموجلوبين والغده الدرقيه ممكن يجيب الاكتئاب. يؤسفنا نقول هذه المعلومه, وده من الحاجات اللي بتخلينا برضو المريض يشعر احيانا بنوع من الاجهاد. لابد من المتابعه الدقيقه, لابد من عمل التحاليل, تقييم الاستجابه للفيروس ونزول الرقم العددي بعد 3 شهور مهم جدا. إذا ما نزلش فمش كل الناس هتتأثر وتستفيد بالانترفيرون, ولكن ضرره ما هوش فظيع, لكن نقدر نقول إن احنا محتاجينه, وهو ده العلاج الطبي المؤكد عالميا لهذا الموضوع. نسبة الاستجابة للانترفيرون ما هياش عالية, يعني مش كل الناس اللي ما خدتش الانترفيرون تزعل انها ما بتاخدش الانترفيرون, مش كل الناس يصلح ليها الانترفيرون. وفي النهاية نسبة الاستجابة بعد سنة من اخذ العلاج لا تتعدى 30-40%, وان كان بعض الابحاث بتقول انها بتصل الى 50-60%, لكن من خلال بعض الخبرات والممارسات في هذا المجال عمرنا ما شفنا حد فوق 30%. وبعد 6 شهور من انقطاع العلاج قد تصل نسبة الشفاء المطلق إلى 20% فقط. كما نعلم أن أي مريض أو أي حد أصيب بفيروس سي 20% بيشفوا شفاء تاما لوحدهم, و 80% بيظلوا حاملي للفيروس. حوالي 20-30% من ال 80% دول هو اللي الموضوع بيتطور معهم. الانترفيرون ان احنا لما بناخده واذا ما خدناش اثاره الجانبيه من مشاكل الجلديه وتاثيره على الكلى وخلافه بيمنع حدوث او بيأخر حدوث البؤر اللي بتحصل في الكبد في المراحل المتاخره. اذا هو ليه بعض الفائده, يعني حتى اللي لم يستجيب للعلاج استفاد بعض الشيء ان اخر ظهور البؤر اللي هي بتحصل في حوالي 1 في 1000 ل 10,000 من مرضى فيروس سي اللي حدث على في الكبد عندهم تليف بشكل مؤكد. بالنسبه لفيروس بالنسبه للنظام الغذائي لفيروس سي يمنع منعا باتا فيما عدا الناس اللي بتاخد العلاج تناول اقراص الفيتامين التي تحتوي على حديد، لان الناس اللي بتاخد فيتامينات تحتوي على حديد بيأثر او بيقلل الاستجابه وبينشط الفيروس عكس ما احنا كلنا معتقدين. فلابد اذا من تجنب الحديد، لابد ان احنا ناخد بعض المواد اللي بتساعد خلايا الكبد منها فيتامين اي، تناول القهوة، بعض المواد يعني بنسميها الأملاح المرارية بتساعد تماما في الحفاظ على خلايا الكبد. بعض النباتات الصينية وخلافه لم يظهر تأكيد فعلي لجدواها، وإن كنا الناس بتاخدها بشكل مكثف لكن ما هياش لها جدوى مؤكدة. نيجي للسؤال اللي هو كان المريضة الصديقة اللي عندها الأخت اللي عندها مرض السكر ومعانا فيروس بي. مريض السكر لابد، احنا هنتكلم الأول على السكر وفيروس بي وده كلام مهم بالنسبة لمرضى السكر. مريض السكر اللي بياخد انسولين وتعبان او بقاله فتره ماشي على انسولين، كما نعلم ان السكر نوعين بينقسموا تقريبا الى 4 انواع او الى 3 انواع بشكل عام. السكر اللي هو بيعتمد على الانسولين والسكر اللي هو بيعتمد على الاقراص. عاده السكر اللي بيعتمد على الاقراص ده اللي هو النوع الثاني، ده بيبقى فيه عندنا انسولين موجود في الجسم وبيبقى عندنا حاجه اسمها مقاومه الانسولين، ده بيجي اكتر لمرض للناس اللي عندهم سمنه بشكل عام او بالذات اللي عندهم سمنه حوالين البطن اللي هو الكرش. الجين ده بيبقى عامل الجين بتاع الانسولين بتاع مقاومه الانسولين، يعني علشان ما ندخلش الناس في متاهات خاصه يعني طبيه كشرح مستفيض، هنتكلم الناس دي المفروض تعمل تحليل اسمه الهيموجلوبين السكري، بيقيس السكر كل 3 شهور. إذا كان الهيموجلوبين السكري فوق رقم 9 فدول لابد ان هم ياخدوا انسولين، إذا كان تحت 9 دول ينفع معهم الأقراص. مرضى السكر اللي بياخدوا الانسولين برضو لابد ان هم يتابعوا انتظام السكر عن طريق الهيموجلوبين السكري وعمل السكر العشوائي والصائم والفاطر. الناس اللي عندها لخبطة في السكر ممكن تاخد نوعين من الانسولين، في نوع ممتد المفعول بيستمر 24 ساعة وتاخد معها جرعات مع كل وجبة، يعني بتاخد حوالي 4 جرعات في اليوم وده بيظبط السكر وبيمنع المضاعفات. ما هي مضاعفات السكر؟ مضاعفات السكر بتؤثر تعمل لنا كبد دهني، تعمل لنا مشاكل في الكلى، مشاكل في شبكات العين بتأثر على النظر تماما، غير المشاكل الجلدية والالتهابات والصديد وخلافه والمشاكل اللي هي بتؤثر على الأعصاب. طب احنا قلنا أول حاجة هنعملها لمريض السكر نتابع بالهيموجلوبين السكري، تاني حاجة هنعمل كشف قاع عين دوري كل سنة للناس اللي قاعد عندهم السكر أكتر من 10 سنوات أو للناس اللي ما عندهمش انضباط في السكر، هنعمل حاجة اسمها مايكرو ألبومينوريا، تحليل زلال دقيق في البول، ودول حتى لو ما عندهمش الضغط بنديهم أدوية ضغط للحفاظ والوقاية من أثار السكر على الكلى. بنطمئن على الأعصاب. عادة ظهور مشاكل في شبكات العين مرتبط بظهور زلال محدد اللي بنسميه المايكرو ألبومينوريا في البول، ومرتبط بوجود التهاب طرفي في الأعصاب. دول الـ3 حاجات بيمشوا دايما مع بعض. كما نعلم ان السكر بيبقى مصاحبه ارتفاع في الكوليسترول دون الثلاثية اللي هي بتؤدي الى تصلب الشرايين والكبد الدهني، فلابد ان احنا نتابعه بدقة ونحافظ على السكر. مريض السكر اللي جاله فيروس بي او مريض او هو من الاساس مريض بفيروس بي، فيروس بي وفيروس سي بيصيبوا كل خلايا في الجسم، يعني الناس كلها فاكره ان هو بيصيب الكبد فقط، لا، هو الفيروسات ممكن تعمل لنا التهاب في الكلى، التهاب مناعي في الكلى، ممكن تعمل لنا التهاب في الجلد، انواع محدده. احنا نقول لك ده انا بروح عندي حساسيه وياخد 50 دواء وما يبقاش عنده مشكله، يروح لطبيب الجلديه يقول لك انا بخف فتره وبعدين يرجع لي تاني، يجي له مشاكل في قرنيه العين، يجي له مشاكل احيانا التهاب احتشائي في الرئه. كل دي حاجات ممكن تحدث، لكن مش هذه القضيه، دول نادر الحدوث، ولكن احنا نتكلم على الفيروس. الفيروس بي ممكن يقلب الى فيروس خفي، فلما نعمل تحاليل مجموعه تحاليل مش البي سي ار بس بتاع الفيروس كعدد، عملنا تحليل اللي هو الدلالات السطحيه للفيروس، هم خمس حاجات، فممكن نكتشف وجود الاجسام المضاده فقط للاس انتيجين ده وما نلاقيش الاس انتيجين. فالدكتور يبلغنا، ودول بيبقوا قليل الخبره، يقول لك مبروك انت عندك مناعه انت كويس، نعمل له الكور انتي بودي نلاقي الفيروس موجود، ونقول له او ما نلاقيش السيرفس انتي بودي ونلاقي الكور بس نقول له ده الفيروس الخفي، نقول له اعمل البي سي ار. لو لقينا البي سي ار عالي اكتر من 20,000 مع انزيمات الكبد العاليه لابد ان احنا ناخد علاج، اذا ما لقيناش هذا الكلام فبناجل العلاج لحد ما هذا يحدث، فلابد من المتابعه الدائمه لمرضى فيروس بي. يوجد أدوية نقدر نقول إنها بتقلل الفيروس إلى أرقام قوية جدا، فما بيحصلناش المضاعفات بتاعة التليف وخلافه. وإن كان أي حد مريض فيروس بي لابد إن هو على فترات يعمل كل 6 شهور لسنة يعمل الألفا فيتو بروتين ويعمل لنا الموجات الصوتية للوقاية من حدوث البؤر. المعلومة المهمة في فيروس بي إمتى ناخد العلاج؟ هو مش أي حد عنده فيروس بي هيبتدي في العلاج، ده معلومة مهمة، فإحنا بنتابع مع طبيب كبد متخصص عارف إمتى يعمل العلاج. فيروس بي ينتقل عن طريق الاتصال الزوجي يعني ما بين الأزواج، ممكن ينتقل عن طريق اللعاب بنسبة ضئيلة جدا ولكن قد ينتقل. طبعا بي وسي بينتقلوا عن طريق الدم، فلابد من تجنب كل هذه الأشياء. وهنرجع نتكلم على موضوع ميول الترجيع بتاع الحاجة اللي قالت لنا على السكر وفيروس بي. احنا معنا اتصال وهنكمل موضوع الترجيع اللي هي سألتنا عليه. الأخ أحمد من الكويت، السلام عليكم يا أخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا دكتور، أنا كنت أتعالج بس من الدرن مدة 9 شهور، زين؟
تمام.
ووقفت العلاج حاليا لي 3 شهور.
تمام.
دلوقتي مشكلتي أنا عندي بس الصفرة مرتفعة على الكبد.
تمام.
الطبيعي من 5 ل 17، أنا 35 النسبة عندي.
تمام.
بس ما في أكثر ولا أقل، يعني مش عارف أنا، والوظائف ما فيها أي مشكلة ولا شيء.
تمام. هنشكر حضرتك على ارتفاع الصفرة، هنجاوب قصة ارتفاع الصفرة.
بس أنا عايز أطمن يا دكتور، يعني في مشكلة ممكن في الكبد ولا شيء؟
لا، قد تكون نتيجة أخذ الأدوية. الأدوية ممكن تعمل لنا ما يماثل الدرن، ما يماثل هي بترفع إنزيمات الكبد وترفع الصفرة أحيانا، فلابد أن احنا نستشير طبيب ونشوف الصفرة. الصفرة نوعين، فلابد أن احنا نعرف ما هو النوع الأعلى، بنعمل معهم الجاما جي تي وحاجة اسمها الألكالين فوسفاتيز، وبنعمل أشعة موجات صوتية للإجابة على سبب ارتفاع الصفرة. هجاوب حضرتك باستفاضة عن موضوع الصفرة فورا. حضرتك بتحب تسألنا أي سؤال تاني؟ ما عندناش أي مشكلة أخرى غير الدرن اللي هو كان في الرئة
بس الدرن يا دكتور، وأنا العلاج وقفته من 3 شهور يعني.
تحت إشراف طبيب يعني، الطبيب اللي قال لحضرتك وقف.
تبع وزارة الصحة أنا في الكويت يعني.
تمام. هجاوب حضرتك فورا على موضوع الصفرة.
ماشي
دكتور. وده سؤال جميل، أشكرك.
شكرا يا دكتور.
الله يخلي حضرتك. هنرجع للصفرة بعد ما نتكلم على موضوع الترجيع لمريضة السكر وفيروس بي. أي حد أصيب بالترجيع بهذه الفترة أو ميول للقيء الدائم لابد أن هو يعمل منظار علوي، خاصة للتأكد أو الوقوف أنه ما عندهاش أي مشكلة. أحيانا الترجيع هي قالت أن عندها حصوات في المرارة، فأحيانا ميول للترجيع نتيجة حصوة المرارة تعمل لنا مشكلة في الاحتقان. بنرجع نجاوب على قصة الصفراء، لابد ان اللي عنده مشكله ترجيع لابد ان احنا نعمل منظار، خاصه اذا كان السن كبير شويه ومرضى سكر قدام وعندنا مشكله في المراره. معنا اتصال الاستاذ محمد. الحاجه ام محمد.
ايوه.
يا اهلا يا ام محمد.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بحضرتك.
انا ابني عنده مريض بالكبد.
تمام. عنده ايه في الكبد حضرتك؟ ابن حضرتك عنده ايه في الكبد؟
مش عارفة بصراحة، الدكاترة ما حددوش بالظبط ايه، بس هو قالوا لي ان هو اخر حاجة يعني انه هيعمل زرع
كبد.
ايوه.
هو يعني ده احنا اتكلمنا على موضوع نهائي في الكبد، يعني عندنا مشكلة في الاوردة. احنا قد يعني اذا كان سنه، هو سنه كام سنة حضرتك؟
هو عنده سنة وثمان شهور.
سنة وثمان شهور.
ايوه.
تمام.
هو حاليا قالوا لي يعني ان هو لازم يعمل زراعة.
تمام. ده مين اللي قال لحضرتك هذا الكلام؟
نعم.
ده فين؟ مركز فين حضرتك؟ حاجة حكومية، مستشفى أبو الريش مثلا؟
لا، ده مركز خاص.
مركز خاص
تبع دكتور ياسين.
تمام تمام.
انا حاليا المفروض ان انا المتبرعة.
تمام.
بس المشكلة عندي ليه عندي ان القلب عليه روماتيزم.
تمام.
فانا مش عارفة اعمل ايه، ينفع يعني انا خايفة من العملية.
تمام.
عليه وعليا مش عارفة اعمل ايه.
هجاوب حضرتك فورا.
ماشي شكرا.
الله يخليك يا فندم. احنا معنا ام محمد من الشرقية.
هلا.
السلام عليكم. اهلا يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمة
الله. يا اهلا بحضرتك.
سمحت يا دكتور.
تحت امرك اتفضلي.
يا محمد.
افندم.
ايوه.
معاك. أيوة يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا عايز اسالك سؤال بس فايد عن الكبد عن المعدة.
تحت امرك.
بنتي كان حداها دايما بترجع.
تمام.
وبعدين عملنا لها عملية، قالوا عنق المعدة مفتوح واللي بتاكله بتراجعه.
تمام.
فعملنا لها عملية بس برضو بترجع.
تمام.
فنعمل ايه معها؟
هجاوب حضرتك فورا. سنها كم سنة؟
هذا 19.
19 تمام.
وعملنا لها صورة دم كاملة وتحليل الغدة وكله كله كله حلو كويس، يعني مش في اي حاجة.
بتشتكي دايما من حموضة وحرقان، امساك، اسهال، اي مشاكل؟
هذا امساك على طول.
تمام. امساك على طول. تمام.
والترجيع على طول برضو، يعني ما ندر حاجة اللي بتدنى.
لكن ما عندهاش اي مشكلة في القلب، مشكلة في السكر، ضغط،
لا
اي
لا
حاجة؟
لا لا لا.
تمام. هجاوب حضرتك على هذا السؤال فورا.
تمام شكرا.
استاذ محمد يا اهلا بيك.
اهلا. السلام عليكم
يا اهلا.
لو سمحت دكتور كان ليا استفسار بعد اذنك.
تحت امرك.
انا 29 سنة.
تمام.
وكان من حوالي 5 سنين كده.
تمام.
عملت تحليل بالهرشة في الدم، يعني اللي هو الانتيبوديز.
تمام.
ولقيت نسبة 640 تقريبا على ما اتذكر يعني.
تمام.
واخدت علاج بالهرشة.
تمام.
وحللت بعديها الحمد لله خفت.
تمام.
لكن قالوا لي يعني في اثار خفيفة جدا.
تمام.
بالهرشة على الكبد اللي هي كتبها الدكتور فاين بروبورتال فايبروزيس.
فاين بروبورتال مظبوط، ده في المواد
السكرية. عملت انزيمات كبد الحمد لله كويسة، وحجم الكبد 16 سنتي.
تمام.
فهل الحاجة زي كده هل تقلق، محتاجة متابعة أو لا؟
خالص.
ده السؤال الأول.
تمام.
الحاجة الثانية بعد إذنك، كنت عايز أعرف الفيروسات اللي هي الكبدية أو غيرها من الفيروسات اللي بتعيش في الدم أو بتتنقل عن طريق الدم، بتقدر تعيش خارج جسم الإنسان في مكان ملوث بالدم لمدة قد إيه تقريبا؟
حاجة.
وهل هي بيحصل لها حالات معينة من التحول أو التبلور يخليها تقعد ساعات طويلة خارج؟
في حاجات بتعيش سنين.
نعم.
في حاجات بتعيش سنين.
أنا بتكلم
يعني فترات يعني طويلة، يعني الفيروسات ممكن تعيش فترات طويلة
يعني. يعني ممكن تقعد خارج الجسم سنين؟
طبعا طبعا.
ده العادي ولا ده الحاجة اللي هي بتتبلور أو تتحور؟
لا لا لا، ده طبيعي، ده العادي. ده
يعني
طبيعة نشأة الفيروسات.
طبيعي فيروس بي وسي مثلا يعيشوا خارج الجسم مثلا؟
طبعا، وبيقاوموا الغلية، يعني فيروس سي بيقاوم الغلية وبيقاوم حاجات كثيرة يعني. يعني حتى في التعقيم عندنا في الأجهزة بتاعت
ال، أنا عندي واحد اتجرح مثلا من حاجة والدم موجود عندي ملوث في مكان معين.
تمام.
وغسلته ومسحته أو نظفته. هل ده هل ده كافي ولا برضو المكان ده مازال فيه؟
لا، الغسيل يكفي تماما.
يعني ممكن يعني
هجاوب حضرتك على المعلومة دي لأنها معلومة جميلة جدا. هجاوب
يعني يا ريت حضرتك توضح فيها، لأن برضو دي حاجة مهمة بحيث إن الناس تكون فاهمة والثقافة عندهم في التعامل مع الموضوع ده يكون واضح بشكل اكبر. يعني امتى يبقى في قلق؟ اتعرف ازاي حد اتعور قدامه واتجرح وساب مثلا دم في مكان عنده في البيت او كده، يبقى قادر يعرف ازاي يتصرف يعني.
تمام.
بالاضافه لموضوع البلاس السالفه،
هو اسوأ شيء في الدنيا الانتقال العدوى عن طريق الدم.
نعم.
هجاوب حضرتك على هذه المعلومه قبل ما نجاوب على موضوع الترجيع وقبل ما نجاوب على موضوع الزراعه.
شكرا جزيلا.
هجاوب حضرتك فورا. نفترض ان احنا عندنا حد مصاب، تشك بإبرة، حد عنده فيروس سي، احنا كنا مدين له حقنة واتشكينا بنفس هذه الإبرة، ما العمل؟ اول حاجة ما العمل؟ ده سؤال مهم جدا، يعني ده تعقيبا على الأستاذ محمد، قال سؤال جميل جدا جدا جدا. يعني اول حاجة نعملها مش نخرخر ايدينا ونقول ان احنا هنعصر الدم، لا، غسيل الايد بمية وصابون، وغسيل المكان اللي احنا يعني اللي فيه الدم بالمية والصابون قبل ما نطهره بالديتول او بالمطهرات المعتادة. المية والصابون اهم بكثير جدا من التطهير. وفي نفس اليوم هنعمل ايه الفيروسات الخطيرة اللي احنا بنخاف منها من الانتقال عن طريق الدم؟ هي الايدز وسي وبي. هنعمل بي سي ار للتلاتة. عادة المرض نقص المناعة اللي هو الايدز مش موجود، فهنعمل البي والسي النهاردة، مش علشان هو هينتقل لينا النهاردة، عشان أعرف أنا وضعي النهاردة وهل الشكة دي عملت لي مشكلة، وبعد 3 شهور أعيد التحاليل. لو لقيت النهاردة عندي الفيروس فهو ده مش دي الإصابة هي اللي جابت لي هذا الفيروس، ليست هذه الشكة اللي جابت هذا الفيروس، ولكن لو عملت بعد 3-6 شهور ولقيت عندي الفيروس يبقى هو الشكة هي اللي جابتها. فرصة الانتقال عن طريق الشكة لسي 1 في 1000، لبي حوالي من 1 للـ100 لـ10%، من 1 لـ10%. الإيدز أضعفهم في يعني السي والإيدز أضعفهم عن طريق شكة الإبرة. يبقى إذن لابد أن احنا نتجنب هذا، ولكن إذا تشكينا فهو ده اللي المفروض يتعمل. طيب أنا شاكك أن المريض عنده بي، أنا طبعا أحب أعرف المريض ده عنده إيه في الأول. لو هو عنده بي وأنا مش واخد التطعيم بتاع بي، نحن نعلم أن الناس اللي هتطعم من بي 95% فقط هم اللي هيجيلهم المناعة، والباقون في 5% لن يستجيبوا للتطعيم، نتيجة إما عندهم أن هم لا يستجيبوا للتطعيم أو عندهم فيروس بي الخفي، أن هم عندهم بي ولا يستجيبوا للتطعيم. إذن يبقى دي معلومة مهمة جدا، اللي تشك بالإبرة أنا لازم أعرف اللي شكيني ده أو الدم بتاعه ده عنده إيه. لو عنده سي للأسف الأجسام المضادة اللي هناخدها من المصل واللقاح مش هتعمل حاجة، لكن لو عنده بي أقدر أروح المصل واللقاح أخد الأجسام المضادة وأخد تطعيم، زي الست الحامل اللي عندها فيروس بي وخايفة على ابنها أنه يتعدي، هي حامل وعندها بي. أثناء الولادة في خلال 24 ساعة الجنين ياخد الأجسام المضادة وياخد التطعيم. ده إجابة للأستاذ محمد اللي قال هذه المعلومة. أما قصة البيري بورتال فيبروزس اللي هي التليفات الخفيفة اللي هي الدخلة في أنواع محددة من الخلايا اللي داخل الكبد، فده موضوع ليس له قيمة، ونحمد الله ان هو شفي تماما من البلهارسيا ولن تؤثر عليه ولن تأتي له بأي مشكلة. أم محمد من الشرقية كانت بتتكلم على بنتها اللي عملت لها عملية للارتجاع المريء، لأن البنت عندها دايما ميول للترجيع وقيء دائم. عندنا بالضبط 9 أسباب للقيء المستمر، بدءا من التهابات المعدة البسيطة وقرح المعدة وخلافه إلى القيء العصبي أو القيء النفسي. قصة أن البنت عملت عملية في هذا كان لابد أنها تكون عاملة أشعة بالباريوم ويتأكد من ارتجاع أو اللي احنا هنسميه الفتق في الحجاب الحاجز والارتجاع الشديد في المعدة. سنها صغير على فكرة أن احنا نعمل لها هذه الجراحة، يعني يؤسفني أقول أن الجراحة ما كانش يعني ليها داعي أو ما بنعملهاش في هذه السن بشكل عام، لكن بما أنها عملتها يليها بعض الأثر. إحنا عايزين نتأكد أول حاجة أنها عملتها، لأن هي لما الجراحة دي بتتعمل بيبقى عندهم مشكلة في إخراج الهواء اللي هو التكريع بشكل عام، وهو فكرة أنها ما زالت بترجع يبقى يا إما ما عملتش العملية يا إما العملية ما كانتش هي دي المشكلة الأساسية. يفضل ان احنا نعمل لها منظار، نعمل لها موجات صوتية، نعمل لها بعض التحاليل للوقوف على اسباب الترجيع الدائم. مفيش ترجيع ملوش له علاج، يوجد ادوية للترجيع تمنع القيء نهائيا ومتوفرة في السوق باسعار معقولة جدا. يعني القيء ده شيء اذا ما كانش يوجد ليه سبب عضوي واضح يمكن القضاء عليه في ظرف 2-3 بادوية في غاية البساطة ومتاحة، مش الأدوية التقليدية اللي احنا بناخدها في الصيدليات، لكن الأطباء المتخصصين متأكدين تماما إذا لم يكن عندنا مشكلة عضوية عندنا علاج لهذا بشكل قاطع ونهائي. احنا معنا اتصال و السلام عليكم، مين معنا؟ أم أحمد، يا أهلا بيكي.
أهلا حضرتك.
ممكن حضرتك ترفع الصوت شوية؟
لو سمحت، أنا عندي فيروسي بقالي 5 سنين.
تمام.
بروح للدكتور بس عملت البي سي ار طلع 320 ألف.
تمام يا فندم.
ومن سنة عملته تاني طلع 640 ألف.
تمام.
فأنا مش عارفة أمشي إزاي، قالوا لي ممكن تاخدي الانترفيرون.
سن حضرتك كام سنة؟
سن 52 سنة.
تمام. عملت عمليات قبل كده؟ بتروحي لطبيب أسنان؟
لا، هو طبيب الأسنان بس.
في أدوية ماشي عليها لأي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، غدة درقية، مشاكل كلى؟
ضغط وسكر وروماتويد.
وروماتويد. تمام. الانزيمات بتاعت الكبد عالية حضرتك؟ كم ضعف
الانزيمات؟
ايوه
الانزيمات فيه واحدة واصلة 104
تمام،
واحدة واصلة 75 وواحدة واصلة 65
تمام.
ده عاملاه الاسبوع ده الانزيمات دي، الانزيمات دي
تمام.
طيب لو سمحت
بتاخدي علاج للروماتويد يا فندم؟
باخد بس عندي اللزوم الضرورة الكل.
لكن حضرتك مش ماشي على علاج للروماتويد؟
لا عشان ما
في مشاكل في الايد او يعني ابتدى شكل الايد يتغير؟
لا ما بيتغيرش، بس هو في الم جامد.
يعني بتصحي تقعدي الصبح نص ساعة ايدك فيها مشكلة وبعدين تبتدي تفك بالتدريج؟
أيوة
مثلا.
ايوه حضرتك صح.
تمام تمام.
فمش عارفه امشي ازاي مع الكبد حضرتك، الله يخليك قول لي اعمل ايه.
تمام انا هجاوب حضرتك لان حضرتك قلتي اجابه سؤال لطيف بيهم الناس جميعا فعلا.
طب تديني حضرتك اسم حضرتك والعنوان اروح لحضرتك توجهني.
انت تنورينا في القصر العيني واحنا تحت امرك وتشرفينا بالعندي قبل عندي.
اسال على الدكتور ايه؟
هيكتبوا لحضرتك الاسم فورا.
طيب شكرا.
ربنا يخلي حضرتك.
شكرا.
الله يخلي حضرتك. الحاجة أم أحمد قالت معلومة جميلة جدا. الناس اللي عندهم سي وعندهم روماتويد ومريض الضغط ومريض السكر، احنا هنجاوبها بعد ما ناخد هذا الاتصال. أستاذ حمادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا بحضرتك.
انا والدي نفس الحاله بتاعت الاخ اللي اتصل من الكويت، كان عنده برضو الدرن ده حاله تبي، وعملنا له في اول العلاج وظايف كبد وكده.
تمام.
وتقريبا هو عدى فتره 8 اشهر دلوقتي ولسه ما خلصش، بس طبعا حصل بدا يحصل فيه تشققات في الايد.
تمام.
ومن طبعا ماده الايزونيازيد ان هي ممكن تسبب مشاكل في الكبد وكده.
ممكن تسبب مشاكل في الكبد وتعمل لنا صفره وتغير لنا في انزيمات الكبد، وممكن تعمل في نوع تاني اخر بيتاخد عادة بيأثر لنا ايضا على شبكات العين، عشان كده بنتابع بيه. واللي بياخدوا الايزونيازيد طبعا بياخدوا فيتامين معين، فيتامين بي، علشان المشكلة دي.
هل ممكن ندوله اي ليفر سبورت يا دكتور تاني؟
ممكن ياخد طبعا، لابد انه ياخد. هل الصفرة عالية؟
نعم.
هل الصفرة عالية؟
والله احنا ما عملناش الوظائف الكبد،
مجرد بس الانزيمات
غير في بداية العلاج.
تمام.
نعملها تاني ونبدأ بعد كده.
طبعا لازم تعرف الدنيا ماشية ازاي كويس جدا. ادوية الدرن زي الاستاذ احمد من الكويت لما قال، هي فعلا بترفع الانزيمات. اللي جاله صفرة لا قدر الله، في بعض الناس منهم بيجي لهم صفرة، لابد من التأكد ان ما عندناش مشكلة اخرى في راس البنكرياس. الصفرة ثلاث انواع، لابد نتأكد ان ما عندناش مشكلة انسدادية، لابد نتأكد ان الصفرة ما هياش نتيجة الدواء، لان هي عاده هي بتبقى نتيجه الدواء، ان مفيش اسباب اخرى لحصوات مراره ولا خلاف ولا اي مشاكل من هذا النوع. لابد ان احنا نعرف اذا كان الدواء لابد من الاستمرار عليه او التغيير فيه، لان احنا في حاجه اسمها سكند لاين للدرن اذا كان بيأثر على الكبد، لان احنا عايزين نقضي على الدرن وفي نفس الوقت لا نصيب الكبد. فاحنا عندنا حاجات بدائل متاحه أصبحت متاحة عالميا، معروفة أنها للدرن، فلابد من الوقوف على سبب الارتفاع الإنزيمات، وهو عادة نتيجة أدوية الدرن. ممكن ناخد علاجات للحفاظ على خلايا الكبد، لكن إذا كنا نقدر نغير الدواء بالحاجة اللي بيسموها السكند لاين بتاعة الدرن، وده متاح تماما وموجود في مستشفيات الصدر وفي القصر العيني وموجود في كل حتة، الناس تعلم هذا الكلام جيدا بشكل واضح، يعني شكل ما هو يعني شكل بسيط ومبسط جدا. نشكر حضرتك.
شكرا.
وكده نقدر نقول بسرعة أجازنا في موضوع الأستاذ أحمد اللي كلمنا من الكويت. أما بالنسبة لأم أحمد اللي عندها روماتويد وضغط وسكر وعندها فيروس سي، لابد نعرف الأدوية اللي هي ماشية عليها، لأن الأدوية في حد ذاتها أيضا قلنا أنها ممكن ترفع الإنزيمات. لابد نعرف في تكسير في خلايا الكبد نتيجة الفيروس ولا لا، هل الفيروس خامل ولا لا. لابد ان يتعمل لها فحص شامل وتقييم شامل، لان الروماتويد نفسه، يعني الروماتويد نفسه مش بس الادوية بتاعته، بيأثر على الكبد. يعني الروماتويد في حد ذاته مؤثر على الكبد. ادوية السكر بعض انواع منها ممكن ترفع انزيمات الكبد، بعض ادوية الضغط ممكن تأثر على انزيمات الكبد، حتى ادوية المعدة اللي احنا بناخدها لمنع الحموضة قد تؤثر وعادة الناس دي بيبقى بياخدوا أدوية للمعدة لأن دايما بيشتكوا من المعدة، خاصة إذا كانوا بياخدوا أدوية يعني بتغير اللي احنا بنسميها مؤثرة على النشاط المناعي، ومعها الأدوية اللي هي بيسموها أدوية المناعة للألم وزي الأسبرين ومشتقاته والأدوية الأخرى، لأن بتوع الروماتويد ممكن يكون بياخدوا حاجات الملاريا يعني أدوية ملاريا اللي هي الكلوروكوين، أو بياخدوا الذهب، أو بياخدوا الدواء اسمه الميسوتريكسيت. فالأدوية دي كلها مؤثرة على الكبد، خاصة إن هي ممكن تتاخد مرة واحدة في الأسبوع، وإحنا عندنا اعتقاد إن مادام بناخد الدواء ده مرة واحدة يبقى مش مؤثر علينا، لكن هو ده اللي بيبقى حاصل. فلابد من إعادة تقييم أم أحمد بشكل شامل للوقوف إذا كان ممكن ناخد علاج ولا لا. عادة في الحالات اللي زي كده ما بنديش الانترفيرون، ولكن في حالات محددة خدنا بياخدوا الانترفيرون برعاية دقيقة جدا في مراكز متخصصة تحت إشراف طبي دقيق، لكن في معظم الحالات ما اديناش العلاج المتاح حاليا اللي هو على نفقة الدولة. الأستاذ محمد كان قال لنا على هذا الكلام، ونرجع لأم أحمد. الأم محمد من الشرقية كانت بتكلمنا على ميول الترجيع، وكنا والإمساك، قصة الإمساك المزمن ده قصة احنا ما كناش جاوبناها في سؤال، احنا اتكلمنا على ميول الترجيع وقصة العملية اللي هي عملتها. الناس اللي عايزة تقاوم الإمساك نتأكد ان ما عندناش غدة درقية، الناس اللي بتاخد أقراص تحتوي على حديد، يعني المشاكل اللي احنا بنسميها العضوية عن طريق عمل الفحوصات الشاملة. طب نيجي للناس العادية اللي هي عايزة تقاوم الإمساك، لابد من شرب 2 ل3 لتر ماء يوميا، المشي ساعة يوميا، دخول الحمام في ميعاد محدد يوميا كل يوم في نفس الميعاد بعد الفطار، يفضل في خلال نص ساعة من الفطار. ممكن ناخد بعض يعني احنا نرفض استخدام الشطافة قبل الحمام، الشطافة المية قبل الحمام كحقنة شرجية، ونرفض استخدام الملينات جذريا. عايزين نزود في أكل الخضار والفاكهة بشكل الألياف الزائبة والألياف الكبيرة، عايزين ناخد ردة مع شرب المية بانتظام، بس يعني الردة فيها قولان، ولكن يعني مش يعني ناخد ما شابها للحاجات اللي هي كلها مليانة ألياف، ده للسيطرة على الإمساك. الأخت الفاضلة اللي هي صاحبة البنت الولد اللي هيزرع كبد، زرع الكبد في السن الصغير ده يا إما اتولد بتليف وراثي يا إما اتولد بمشكلة في أوردة الكبد اللي بيسموها الفينو أوكلوسيف ديزيز، ده مشكلة بيحصل إن نتيجة أدوية معينة أو شيء وراثي أو خطأ طبي أو التهاب أثناء الولادة في الحبل السري بيؤدي إلى مثل هذه المشكلة، فبيؤدي إلى هذا التليف، وبيضطر إحنا بنتكلم إذا افترضنا إن خلاص إن الطفل ده ليه، وإحنا يعني لابد إنه نعمل العملية إنه الكبد متليف وإن ده الحل الوحيد. فدي الأسباب عادة اللي بتبقى في الأطفال اللي هو سنهم سنة وثمان شهور. هي عندها مشكلة مشاكل في القلب ومشاكل في، فلابد من تقييمها من ناحية الجراحية بشكل مطلق إذا كان ممكن تاخد يعني تجري هذه العملية كمتبرع ولا لا. يعني مش أي حد يصلح للمتبرع حتى لو ما كانش عنده فيروسات، بيقيسوا حاجة اسمها سيتوميجالو فيروس، بيقيسوا حاجات كتير جدا، فتقييمها لعمل عملية ده مهم بما فيها الحالة الصحية بتاعتها، حالة القلب بتاعتها تتحمل حالة فلابد من التقييم. يعني ما هوش قصة الزرع كده قصة، أو يعني قصة التبرع للابن قصة بالسهولة اللي هي كانت بتتكلم عليها. نرجع للتغذية السليمة للكبد اللي احنا يعني كل مرة نحاول نتكلم فيها بس ما بن يعني ما بنجاوبهاش بسرعة، وفي نفس الوقت هنتكلم على يعني شيء يذكر لما اتكلمنا على ميول الترجيع والحموضة والحرقان للناس اللي عملت العمليات من هذا النوع، فهنجيزها بسرعة. مريض الكبد أو أي حد يعني خاصة اللي عندهم فيروس سي يتجنبوا تماما الفيتامينات التي تحتوي على حديد، ياخدوا حمض الفوليك، وخاصة إذا كانوا غير مدخنين، المدخنين ما ياخدوش حمض الفوليك، المدخنين ما ياخدوش الفوليك أسيد. ياخدوا السيلينيوم فيتامين اي. اهم شيء الافراط في فيتامين اي خطير. يعني مش نقول بدل ما ناخد 400 مايكرو جرام اللي هم مخصصين يوميا ناخد 5000، ده يودينا في داهيه ويقلل المناعه ويغير في مشاكل الكبد. فالاعتدال والمطلوب الجرعات الطبيه المؤكده يعني ما نحصل عليه في الاكل. فاحنا عايزين فيتامين اي، السيلينيوم، حمض الفوليك، ما ناخدش فيتامينات تحتوي على حديد، وشرب القهوه اذا ما كانش عندنا اضطراب في ضربات القلب او عندنا مشاكل في المعده. نيجي نتكلم على الغذاء الصحي للمعده، خاصه الناس اللي عندها ميول للترجيع. الناس اللي عندها ميول للترجيع قد يكون عندهم مشكله في المراره، التهابات في جدار المعده، قرح، وبعض المشاكل المناعيه الاخرى اللي بتبقى موجوده في جدار المعده، البكتيريا الحلزونيه، الالتهابات، الناس اللي بتاخد مسكنات اسبرين كتير. فقبل ما نقول الاسباب، وده مش هيعني المستمعين كثيرا، دي مسؤوليه الطبيب اللي هيشخص لنا المشكله. طب احنا كناس قاعده في البيت عايزين ناكل اكل صحي، الناس اللي عندهم اللي بيشكوا من هذه الاعراض يقلل اي حاجه فيها زيت، سمنه، سكر، بالذات الحاجات اللي دخلت النار، يعني زي المقليات، المسبكات، اللبن وجميع مشتقاته. الناس كلها فاكره ان اللبن شيء جميل للناس عندها ميول للترجيع. احنا معانا اتصال وهنرجع نكمل قصه الغذاء الصحي المطلوب. الاخ عبد الكريم من السعوديه.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بحضرتك يا فندم.
احب اشكرك واشكر قناه الرحمه على البرنامج الجميل ده.
يا ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوقك.
دكتور، انا اكتشفت نهايه 2006 2005
تمام
عندي اصابه بفيروس الكبد بي.
تمام.
فعملت تحليل والبي سي ار.
تمام.
وعندي الانزيمات مرتفعه، عملت وظائف كبد اول شيء.
البي سي ار عند حضرتك طلع كام رقمه؟
طلع 10 مليون و
10 مليون ولا 10,000؟
مش عارف الدكتور قال لي 10 مليون. وصل
10 مليون فيروس بي.
بي.
تمام.
فقال لي
والانزيمات كانت مرتفعة.
115.
115 تمام.
عملت اشعة صوتية قال لي سليمة.
تمام.
عملت الاشعة الصوتية التلفزيونية.
تمام.
بعدين قال لي عايزين نعمل لك عينة من الكبد. وبعدين نعطيك الدواء عن اصل غايه 100، يصير عدد الفيروسات 100 بس في الكبد.
تمام.
فجيت اعمل عينه، كانت في مشكله في المستشفى فما عملتهاش. عملت مره ثانيه بي سي ار مع دكتور ثاني ولسه النتيجه ما طلعت. فانا يعني متخوف، يعني 10 مليون دكتور عدد كبير.
10 مليون كبير شوي. لا، حضرتك بهذا الوضع من حقك تاخد العلاج. انا بشكرك وهجاوب حضرتك فورا. يوجد ثلاث درجات من انواع العلاج. حضرتك كده من الناس، اذا افترضنا ان ما عندناش اي موانع اخرى، ما عندناش مشاكل فقر دم، ما عندناش مشاكل غده درقيه وخلافه، الانترفيرون ايضا قد ينفع مع الادويه الاخرى، الانتيكافير وال يعني احنا مش عايزين نقولها للناس انها ملهاش اي قيمه. يعني لابد ان هو ياخد، ان احنا نبتدي في هذا العلاج والنزول بهذه الارقام. الانترفيرون معروف ان مدته قد تصل من سنه لسنه ونص، زائد دواء اخر مع ادويه اخرى، مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها ازاي نحافظ على الكبد. لابد ان احنا نصل الى ارقام تحت ال 20,000. طبعا نتمنى ان هي تكون اقل من يعني احنا في ناس بتصل الى صفر وبتشفى تماما مع العلاجات المتاحه حاليا. إذا ما كناش من الناس اللي هتصل وهتاخد الحقن مع الدواء ده، بناخد دواء لفترات طول العمر، قد تصل إلى طول العمر. ما نقولش إن احنا الأرقام نزلت هنوقف الدواء. طول ما في استجابة للدواء والمتابعة كل 6 أشهر بالبي سي آر كعدد وبالإنزيمات. احنا معانا اتصال آخر وهنكمل قصة بيه في إيجاز سريع، لكن هو ده طريقة العلاج. الأخ سامي من دمياط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟ انا كنت معاك من شويه.
يا اهلا يا اخ سامي، اهلا بيك.
ونبقى يا دكتور، الدهون اللي هي على الكبد دي يعني ما يخليها الواحد مش قادر يتحرك؟
لا، ما لهاش دعوه، الكبد مش متاثر وما لهاش علاقه بالانهيار.
يعني هتضر الكبد او ازاي الواحد يتخلص من الدهون اللي على الكبد دي؟
هجاوب حضرتك، هو التخلص لابد من النزول في الوزن، ده اهم حاجه، والنزول ببطء.
طيب
وليس بسرعه.
والواحد ياكل يعني يحافظ ازاي وياكل ايه وكده؟ قلنا بقى دكتور بعدين.
خلاص، هنقول الغذاء الصحي احنا كنا ابتدينا فيه وما كملناهوش. اشكر حضرتك. ليك اي سؤال اخر يا اخ سامي؟ تمام. هنكمل على الاخ عبد الكريم من السعوديه. المحيطين بالاخ عبد الكريم لابد ان كلهم يطعموا، خاصه الزوجه. الزوجه اذا ما كانتش قد اصيبت بالفيروس يا ريت تطعم، يا ريت الطعم وتقيس استجابة التطعيم، يعني مش مجرد انها طعمت انها تقول انا يعني في شفاء، نسبة الاستجابة للتطعيم لا تتعدى 95%، او انها تعمل تحليل الفيروس انه ينتقل عن طريق الاتصال الزوجي، عن طريق اللعاب، عن طريق الدم فقط. يعني هي دي العوامل الرئيسية. الأولاد إذا كانت الأم، وزي ما ذكرنا قصة الحوامل، وينطبق عليهم هياخدوا العلاج ولا لا. ده بالنسبة للأخ عبد الكريم من السعودية. الأخ سامي ما زال بيسأل على قصة الكبد الدهني. احنا عرفنا ان ليه أسباب أساسا، حتى اللي احنا بنقوله خس، لو نزل مرة واحدة في الوزن الكبد الدهني هيزيد. يعني احنا عايزين نزول تدريجي في الوزن، نزول تدريجي. لو نزل مرة واحدة ممكن يجيله حصوات في المرارة، ممكن يجيله سقوط في يعني النزول في الوزن في حد ذاته السريع. ما احنا بنتخض، لا احنا مش نتخض، احنا ننزل بشكل مثالي. طب سألنا السؤال الآخر، أكل إيه؟ احنا نتمنى تجنب الزيت، السمنة، السكر، بالذات الحاجات اللي دخلت النار، يعني الحلويات، المسبكات، الكشري، الطعمية، الحاجات دي كلها نتجنبها، اللبن وجميع مشتقاته عكس ما الناس كانت متخيلة. طب ناكل ايه؟ احنا عايزين ناكل خضار، 5 انواع من الخضار يوميا. عايزين ناكل الخضار الطازج، يعني طبق السلطة 5-6 انواع فيه. ما عندناش مانع ان احنا نحط خل تفاح، لان خل التفاح من الحاجات اللي بتقلل حاجة اسمها مقاومة الانسولين. يعني احنا زمان خدوها بالخبرات، لكن ابتدوا ينشروا هذا الكلام في الكتب العلمية الحديثة، لكن ما نفرطش فيه لان ده ممكن يرفع لنا انزيمات الكبد. الخل في حد ذاته قد يرفع انزيمات الكبد، لكن احنا بنحط كحاجه تدينا طعم، كميات بسيطه هتساعد في هذا. يبقى اذا النزول في الوزن، اكل الخضار، 5 انواع من الخضار يوميا في طبق السلطه، ناكل خضار مشوي او مسلوق، ولو حطينا عليه زيت نحط زيت زيتون او زيت حبه البركه ني ما يخشش النار، ناخد ثمره واحده فاكهه يوميا وما نكررهاش كل يوم، ناكل كميه من البروتين معقوله. يعني احنا محتاجين ان يكون البروتين في حياتنا ما يزيدش عن 30% من النظام السعرات الحراري اليومي. المشي ساعه يوميا، شرب الميه بكثره، شرب الميه ده اهم شيء في الدنيا. ده بالنسبه للكبد. زي ما اضفنا، رجعنا نقول السيلينيوم وفيتامين اي وحمض الفوليك مهمين للكبد، وعدم اخذ الفيتامينات اللي تحتوي على فيتامين على الحديد بشكل مباشر. لو نعلم ان الكالسيوم وفيتامين د بيحافظوا على، بالاضافه الى دول بيحافظوا على القولون ويمنعوا سرطان القولون بالنظام الغذائي المثالي ده. ما احنا بنتكلم مش نظام غذائي ينفع الكبد وما ينفعش حاجه تانية، احنا بنتكلم نظام غذائي مهم ويحافظ على خلايا الجسم. الناس اللي هتاخد القوطه اللي فيها اللايكوبين، القوطه المشويه او القوطه اللي عليها نقطتين زيت كده متشوحه، الرجال ده هيمنع لهم سرطان البروستاتا. لكن نرجع للاكل الصحي اللي احنا ابتديناه في الموانع، اللي احنا نقول الناس اللي يعني بتعاني من انتفاخات في المعده وتكريع كتير وغازات وحموضه وحرقان. هنتجنب اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، البصل، الثوم، التقليه، لو نقدر ناكلهم بكميات معقوله علشان دول بيعملوا لنا غازات وانتفاخ، والغازات دي عاده بتبقى ذات رائحه. وتجنب الحاجات اللي احنا قلنا عليها كزيت، سمنة، سكر دخلوا النار. نتمادى في الخضار والفاكهة في كافة أشكالها، يعني الني في ني، المشوي، المسلوق. نتجنب الملح اللي هو السموم البيضاء، نتجنب السكر اللي احنا مفرطين فيه بشكل عام. ويعني احنا سعداء طبعا ان احنا كنا معاكم، و يعني نتمنى نشوف استفساراتكم واسئلتكم، ونتمنى نكون يعني قلنا حاجه وما كناش ضيوف ثقال في هذه الحلقه. ونشكركم والى اللقاء.